أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن فيما تقدم لنبي عنه المقطع من المسألة الثامنة: نعم، لو نافى ذلك اللي هو الإرضاع حقه، حق الزوج في الاستمتاع، لم يجوز الإرضاع والإجارة للإرضاع إلا بإذنه. هذا اللي اعتقد. وقلنا خالف في ذلك الشيخ عبد الكريم الحائري، وقال أن المورد ليس من موارد العقد الفضولي، وإنما المورد من موارد من ملك، من باع ثم ملك، بعد أن باع ملك حينئذ الشيء. والفرق حينئذ بينهما كما ذكر، يعني كما مر معكم في بحث العقد الفضولي، هو أنه في مورد العقد الفضولي أن باع ما هو ملك للغير، فالعقد لم يصدر حينئذ من أهله حتى يكون مشمولا لعمومات أوفوا بالعقود، وإنما يستند ويكون صادرا من أهله وبالتالي يكون مشمولا للعمومات فيما لو أذن حينئذ المالك. فبإذنه، وإن كان العقد ابتداء صدر من الفضولي، لكنه بإذنه يستند العقد حينئذ للأصيل اللي هو المالك في البيت، فعمومات أوفوا بالعقود حينئذ سوف تشمله بلا أي إشكال. أما المورد في المقام لا، ليس كذلك شيء أصلا حينئذ، لم يكن حينئذ على ملكه، وبعد حينئذ مثلا خلنا نفترض باع شيء مثلا ملك للغير في البيت، الغير لم يأذن أساسا وبتاتا في البيت، غايته أنه ملك ذلك الشيء بعد البيع، فانباع خلنا نفترض كتابا لزيد وزيد لم يأذن، وإنما ملكه بعد ذلك من زيد بعملية هبة، بمعاوضة أو بهبة، يعني بنقل مجاني أو بنقل على وجه العوضية بنكتة حينئذ من هذه النكات. والذي يراه هنالك أنه هذا ليس من ورد العقد الفضولي، واضح، حتى يكون حينئذ بحاجة إلى إذن المالك، لأن المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة. المالك حين العقد اللي هو حينئذ كان زيد من الناس، وأما المالك حين الإجازة نفس الذي صار إلى بيع ملك الغير بلا إذنه، يعني نفس حينئذ فعل الفضولية حينئذ في البيع. ففي مثل ذلك لا يكتفي بالإجازة، إجازة المالك الأصل حين العقد ولا المالك حين الإجازة في البيع، وإنما نحتاج إلى استئناف عقد جديد في البيع. الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره يرى أن المورد من حينئذ ذلك المطلب. ليه؟ لأن الذي يكون حقا للزوج هو الاستمتاع حينئذ في البحر، وإذا ما نافى الإرضاع مع الاستمتاع فلا تكون حينئذ تلك المرأة مالكة حينئذ للإرضاع في البحر، لا تكون المرأة مالكة للإرضاع بعد، يعني لو جاءت وآجرت وملكت حينئذ منفعة الإرضاع، فلنفترض الخارجية لصاحب المولود الفلاني، بعد ذلك أجاز خلنفترض حينئذ الزوج وأذن الزوج، بإذن الزوج حينئذ ينكشف أنه مو أن يعني يكون هنالك حق للغير وقد أذن في البيت، بل ينكشف أن هذا الذي لم يكن مملوكا لها حين العقد صار مملوكا لها حين الإجازة في البيع، وهذا حينئذ لا يكون من صغريات مسألة العقد الفضولي، وإنما يكون من صغريات من باع ثم ملك. ومعنى هذا أنه لا بد للزوجة من أن تستأنف عقدا جديدا بينها وبين المولود له لأجرته، ولا يكتفى حينئذ بالعقد السابق، يعني ليس العقد السابق حينئذ باطل أو فقل صحته معلقة على إجازة الزوج في البيع، بل العقد السابق أصلا وقع في غير حينئذ الملك، ويكون المورد الموارد من باع ثم ملك، آجرت حينئذ نفسها للإرضاع ولم تكن مالك للإرضاع، حين أذن الزوج صارت مالكة حينئذ للإرضاع في البحر. فيكون المالك للإرضاع حين العقد شخص، والمالك للإرضاع حين الإجازة حينئذ شخص آخر في البحر. المهم أن الزوجة لا تكون مالك للإرضاع حين العقد، وحين الإجازة الزوج صارت مالكة حينئذ للإرضاع، لهذه الحصة من الإرضاع التي ملكتها حينئذ للمولود له في البحر. ففي مثل ذلك لا يكتفى بالعقد السابق، وبالتالي يصحح على أساس الإذن والإجازة الصادرة من الزوج في البحر، بل لابد من أن تستأنف، يعني أول بده يأذن الزوج ثم تأتي بعقد جديد في البين حتى يصح النقل في البين، ولا يكتفى بالعقد السابق في البين. هذا حاصل ما ذكره الشيخ عبد الكريم الحائر. ونقطته الأساسية ترجع إلى أنه بعد أن كان الاستمتاع حقا للزوج ثابتا على الزوجة في البين وما يتلوه من وجوب التمكين، فلا تكون الزوجة مالكة لمنفعة الإرضاع الخارجية لمكان المنافاة. إذا ما في منافاة ما فيش مشكلة، وإنما الكلام في فرض المنافاة. مع فرض المنافاة وعدم إمكان الجمع ما بين وجوب التمكين له من أثار حق الاستمتاع وبين الإرضاع في البيت، بالتالي حينئذ ليس بوسع الزوجة أن ترضع وبنفس الوقت أن يجب عليها التمكين، فلا تكون مالكة لمنفعة التمكين. لما يأذن الزوج، التفتوا، لما يأذن الزوج واضح صارت مالكة لمنفعة التمكين، لم تكن مالكة ثم صارت مالكة لمنفعة التمكين. مو أنه بالإجازة سوف يستند، يعني وقت اللي يجيز الزوج مش أنه عم يرضع من كيسه، واضح. وهذه نقطة الفرق بين الفضولي ومن باع ثم ملك. في الفضولي لما يأذن الشخص، لما يأذن حينئذ الشخص سوف يستند العقد إليه، وإذا ما استند العقد إليه عمومات أوفى بالعقود سوف يخاطب هو بها في البين، وإن لم يكن العقد هو اللي باشر وإنما باشره الفضولي، لكن بإذنه استند العقد إليه فعمومات أوفى بالعقود سوف تشمل، وقبل ذلك لا تكون مشمول لعمومات أوفى بالعقود حتى يكون في دليل على الصحة ولا اللزوم في البين. أما في من باع ثم ملك قبل الإجازة في البين، حينئذ الزوجة ليست مالكة لهذه الحصة من الإرضاع لمكان المنافاة مع حق الزوج في الاستمتاع. بعد الإجازة، بعد الإجازة صارت مالكة لتلك المنفعة. بالإذن الزوج مش عم يرضع من كيسه، إنما بالإذن بتكون الزوجة هي اللي عم ترضع من كيسها. وهذه نقطة حينئذ من باع ثم ملك، أن المورد من صوريات من باع ثم ملك وليس من صوريات حينئذ العقد الفضولي حينئذ في البين. يعني إذا أذن في البين بدت ساعتها عمات أوفى بالعقود بده يشمل لمين؟ للزوجة، مش بده يشمل حينئذ للزوجة في البين. وهذا يقتضي ويستدعي في البين أنه ترجع تنشئ إجارة جديدة. الإجارة السابقة باطلة ولا يمكن علاجها بإذن الزوج، وإنما إذن الزوج يؤسس لتصحيح إجارة جديدة يمكن أن تتم فيما بين الزوجة و المولود له في البحر. هذا حاصل ما يمكن أن يتمم دعوة المحقق الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره في البحر. حاصل عبارتها هذا إذا أذن قبل العقد، يعني أذن بالإرضاء قبل العقد، وأما بعده وأما بعد العقد فمشكل. ليش؟ لأنه لا منفعة له. ليش لا منفعة له؟ للمكان المنافاة بين منفعة الإرضاع وحق الاستمتاع، لأنه لا منفعة لها بالنسبة إلى القدر المنافي، مقدار المنافي مع حق الزوج في الاستمتاع. فيكون وهذا ساعتها شو هو؟ لأنه لا منفعة لها فيكون المورد، فيكون نظير من باع ثم ملك، من صغريات من باع ثم ملك، وليس من قبيل الضدين، حتى يكون الذي ملك حينئذ من منفعة هي على ملك مثلا المستأجر الأول، الذي ملك المستأجر الثاني هو على ملك المستأجر الأول، حتى تتوقف صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول في البين. لا، وكذا فيما كان الزوج غائبا فحضر، في الأثناء فالأحوط في كلتا الصورتين العدم. يعني شو أنه حتى لو أجاز لا تصح الإجارة، وإنما تصح أول بس الشيء بده يأذن، بعدين بده تنشئ عقد جديد حينئذ في قلبه. هذا الكلام اللي ذكره قدس سره في البين مبني، يعني إنما يتم فيما لو قلنا بأنه في مورد الزوج مش له حق، وإنما هو مالك في البين، مالك خلنا نفترض لمنفعة الاستمتاع التي تكون طاردة ومانعة من وجود حينئذ منفعة الإرضاع في البحر. وأما إذا قلنا لا، إنه مجرد حينئذ حق له في البحر، وهذا الحق يمكن بوجه أن يجتمع مع الإرضاع في البحر. يعني كيف يجتمع مع الإرضاع؟ ولو على أساس مثلا هذه النقطة الترتبية التي أشرنا لها في البحر، نحن منعنا الترتب فقط وفقط من باب أن الحكم الوضعي لا يتوقف على الترتب. ليش؟ لأن الترتب لحتى تحل مشكلة التنافي والتمانع حينئذ فيما بين تحريكين نحو ضدين متمانعين تحققا ووجودا في البعد، والصحة حينئذ لا يتطلب فيها التحريك حتى تكون مشروطة بذلك، يعني أن يكون في عملية ترتب في البعد، فيكون أحد الخطابين مشروط حينئذ بمعصية الخطاب فيها معصية، والمعصية إنما في الخطاب التكليفي وما في الخطاب الوضعي كالصحة واللزوم، كل ذلك حينئذ ما إلوش حينئذ أي مورد في البحر. وعلى هذا حينئذ الأساس فالمرأة حينئذ تكون لها، يعني لها تلك المنفعة وتكون مالكة لتلك المنفعة، لها تلك المنفعة وتكون مالكة لتلك المنفعة، غاية أنه ما فيها تملك لعدم السلطنة ولعدم الولاية على التصرف وضعا. ليش؟ لمكان المنافاة بين الإرضاع والاستمتاع في البحر. فإذا أذن الزوج فحينئذ لها ذلك بلا أي إشكال. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال في البحر. طيب نعم، لو نافى ذلك حقه، يعني نافى الإرضاع والإيجار الإرضاع حق الزوج، لم يجوز إلا بإذنه. ولو كان غائبا، لو كان الزوج غائبا فآجرت نفسها للإرضاع، واضح، فحضر في أثناء البد وكان على وجه ينافي حقه، يعني كان فرضنا أن الإرضاع بنافي مع الاستمتاع، أما إذا ما بنفي كان حاضرا يجوز فضع، أما إذا كان غائب لكن كان على وجه ينافي حقه، يقول الماتن إن فسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة. يعني مثلا آجرت نفسها لمدة شهر لا ترضع، مش مخلي لها مصاري، بدها تصرف مع شوية حليب، فآجرت نفسها حينئذ وتقاضت حينئذ أجرا على الإرضاع في البحر، حضر في أثناء الشهر، يعني من نص الشهر والطالع حضر أذن، وكان الإرضاع ينافي حق الزوج في الاستمتاع في البحر، يقول إن فسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة. أغلب الفقهاء معلق مع عدم الإجازة، إن فسخت الإجارة بالنسبة لبقية المدة مع عدم الإجازة، السيد الأصفهاني، السيد الإمام، والسيد البروجردي، واضح، مع أيضا تعبير آخر مع رفع يده عن حقه، مع رفع عن الزوج، مع رفع يده عن حقه لا وجه للانفساخ، السيد الخنصاري، واضح إنه إذا رفع الزوج يده عن حقه من خلال الإجازة لا وجه حينئذ لدعوى الانفساخ، بتبقى الإجارة حينئذ تامة. السيد عبد الهادي الشيرازي، بل للزوجة الرد والإجازة، مش حينئذ مش انه ملزم بشو انه بتنفسخ في البين، لا. السيد الخو ايضا على تقدير عدم الإجازة من الزوجة في البين، واضح. هذه التعليق وبقي ايضا تعليق السيد الخو البيجاني، بل له الرد والإمضاء حتى بالنسبة الى ما مضى مع المنافاة حقه، لان غيبته لا تسقط حقه كما مر. هذا تعليقات السيد يعني عندك السيد القلبيجاني، السيد الخو، السيد عبد الهادي الشيرازي، كل سيدنا، السيد أحمد الخنصاري، والسيد البروجردي، والإمام، والسيد الحسن الأصفهاني، كلهم علقوا شو بهذا القائد. هذا القائد ليش هن جاءوا به في البحر؟ ليش أهمله الماتن؟ ليش هن أتوا بهذا القائد؟ قلت لكم بأن الإمام أهمله بناء على ما تقدم، وهو إنه في عندنا نحن مطلب لابد وأن نلتفت إليه، وحاصل المطلب. الآن لو نافى الاستمتاع أو فقل نافى الإرضاع مع حق الزوج في الاستمتاع، مركز ومصب المنافات مع ممارسة الزوج حقه، هذا اللي بدنا نقوله، أو لا مركز المنافات حتى ولو لم يمارس الزوج هذا الحق. يعني مثلا قل نفترض ذلك، هلا ما بده شو مثلا يستمتع، لا ليس طالبا للاستمتاع، لا يريد حينئذ شو الاستمتاع في قلبه، لا يريد الاستمتاع، يعني المنافات مع حق الاستمتاع بوجوده الاقتضائي او المنافات مع حق الاستمتاع بوجوده الفعلي، وبوجود الفعلي بده طلب، الزوج في اسمه بده طلب وحس وإرادة من الزوج بأنه فعلا بده يستمتع، ولا يمكن الجامعة ما بين حق الزوج بالاستمتاع مع طلبه وإرادته للاستمتاع فعلا وبين حينئذ الإرضاء، وهذا العلم. طيب إذا بنينا على هذه النقطة فلا يكون المقام حينئذ أنه في عندك حق استمتاع وفي عندك شو إرضاء، لا، عندك حق استمتاع مع مطالبة فعلا بالاستمتاع، وعندك شو الرضاع في قلبه. ففي الموارد اللي في مطالبة بالاستمتاع لا شك أنه لا تصح إجارة للإرضاع إلا بإذن، وفي الموارد ما فيها مطالبة يعني أن تصح الإجارة أذن أم لم يأذن في قلبه. ليش؟ لأنه ينحصر حق الزوج في موارد المطالبة، واضح؟ له الحق به المطالبة ساعة تشاء، لكن في موارد اللي هو حينئذ يريد أن يمارس حقه فعلا في البيت، هنالك حينئذ لا يجوز لها الإرضاع إلا بإذن الزوج في البيت. هاي النقطة اللي على أساسها بدنا. طيب لو كان غائبا الزوج، واضح، ما في خصوصية لغيبة الزوج، الخصوصية إلى أنه في غيبته سوف لا يطالب بالاستمتاع. لو افترضنا بده، ولو افترضنا بيطلع حدا بيقول انه يجب عليها ان تجيبه ولو على التليفون، فيها تجمع بين التليفون، بيستمتع التليفون قد ما بده، وهي بنفس الوقت عم ترضع، ما فيش حينئذ منافات بوجه من الوجوه، واضح؟ فحينئذ لا خصية للغيبة ولا خصية للحضور، لا خصية للغيبة من حيث عدم اشتراط الإذن، ولا للحضور من حيث شرطية الإذن، وإنما الخصية ل حق الزوج حينئذ في الاستمتاع ومطالبته الفعلية بالاستمتاع وعدم مطالبته الفعلية بالاستمتاع في البيت. هذا النقطة اللي على أساسها نريد أن نفهم. في غيبته ما فيش مورد، ما في وجه للمطالبة بهذا الحق، فلذا حينئذ المنافات مش موجودة. المنافات مش موجودة، أذن الزوج أو لم يأذن إجارتها حينئذ صحيح. نعم إذا حضر وكان الإرضاع مناف مع حق الزوج في الاستمتاع وهو بده يطلب ينطالب مثلا. خلنا نفترض إجا من غيبة وكان حينئذ مريضا وما بده حينئذ هيك شو اسمه أيضا ما فيش إلا خصية في قلبه، فحينئذ خصية الحضور لمطالبته بحقه لممارسته لحقه في البيت، وخصية الغيبة لأنه ما إله موضوع ومنشأ للمطالبة بحقه مع هذا البعد المكاني حينئذ عن زوجته في البيت. هذه هي النقطة والخصية التي على أساسها السيد الماتن قدس سره أطلق حينئذ العبارة وقال وكان على وجه النافع حقا فسخت الإجارة، واضح بالنسبة إلى بقية المدة. ليش؟ لأنه بالغيبة ما فيش ما مش عم يطالب بحق الاستمتاع لحتى نحكم ببطلان الإجارة بلا إذن، أما بالحضور فهذا حق المطالبة موجود حينئذ في البيت، ما فينا نتعلل بالعذر البعد، ما في بعد مكاني حينئذ في البيت، فبالتالي تتوقف حينئذ صحة الإجارة بالنسبة لبقية مدة إلى إجازته. أذن في البين صحت، إن لم يأذن تكون حينئذ باطلة في البين. فالماتن أطلق العبارة ولم يقيدها بالإذن لأن الحضور ما له خصوصية، وإنما الخصوصية حينئذ للمطالبة بالحق في البين وعدم المطالبة، وبالتالي سوف يكون مرهونا بإذنه في البين. نعم تعليق السيد القلبيغان هون بتختلف، لأنه حتى لو كان غائبا، لأنه هذا اللي أفاد، قال حتى بالنسبة إلى ما مضى مع المنافات لحقه. ليش؟ لأن غيبته لا تسقط حقه، هذا اللي أفاد، لأنه إذا كان منافا مع حق الاستمتاع كان حاضرا أو كان غائبا في البيت. لاحظ السيد القلبيغاني قدس سره شو المنافات مع حق الاستمتاع حتى لوجوده الاقتضائي في البيت. أصل المنافاة مع حق الاستمتاع، كان حاضرا أو كان غائبا، وغيبته لا تلغي حينئذ هذا الحق ولا تسقطه في البيت. أما إذا قلنا لا، إن المنافاة مركز المنافاة مش مع حق أصل حق الاستمتاع، وإنما مع الاستمتاع الفعلي وطلب حينئذ هذا الحق فعلا في البيت، سوف تختلف النتيجة ويكون فرق بين الحضور والغيبة، وتكون خصية الحضور لأنه في طالب هذا الحق، وأما الغيبة حينئذ لمكان البعد مش لعي طالب الحق. مو أن هذا الحق ثابت ويسقط بالغيبة، لا، ليست هذه النقطة اللي حسب ما يفهم من عبارة السيد القلبيجاني قدس سره. فالسيد الأصفهاني والإمام وسيد البرجود وسيد الخنصار وسيد بلاد الشيراز وسيد الخوي تعليقاتهم تامة في البيت، وبعض تعليق السيد القلبيجاني أيضا تامة، لكن خصية أنه لا يسقط بغيبته مش المنظور أنه إذا حق ثابت وبالغيبة حينئذ أحد يدعي ويزعم أنه حينئذ يسقط في أبعينه، لا من اللي علقوا ولا من نفس حينئذ المات، بس النقطة ترتبط بهذا الذي ذكرناه، لا خصية لا للغيبة في سقوط الحق ولا للحضور في شرطية ثبوت الحق، لا، في كلتا الصورتين مسألة مدار على أنه عم يطالب بحقه، يريد أن يمارس حقه فعلا أو لا. إذا حاصل ما ارتبط في المسألة التاسعة في البحث، عفوا المسألة الثانية، المسألة التاسعة، لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها، واضح، للإرضاع، كيف بدها تأجر نفسها وخلية؟ كنت معبي شو اسمه لبن من الزوج السابق في البحث، واضح، طلقها أو ميت عنها وانتهت حينئذ العدة. اليوم كنت حامل منه، اليوم طلقها، بكرة مثلا وضعت حملها، انتهت العدة وفيها تتزوج، فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال. رجع لها هيدي، كان بالمسألة الثامنة وبالمسألة السابعة سكت عنها الماتن، هون رجع شو رجع إلى أو غيره أو غير الإرضاع من الأعمال، من تعمل معلمة مدرسة أو أنه مثلا تخيط أثواب للآخرين مثلا في البين، أو أنه مثلا تنقر الكوسة وتألف علوب، هل الشغلات اللي سوء التنابل مثلا. ثم تزوجت قدم حق المستأجر على حق الزوج، المستأجر له المولود له، واضح، أو اللي عبت خطه الثوب أو اللي عبت تعلم له أولاده أو كذا على حق الزوج. التفتوا، الحق اللي هو بمسألة تكون خاصة لوجه الاستمتاع، ولا في عندك حقوق أخرى اللي هو مسألة الخروج من البيت، إما مطلقا الحق ثابت للزوج، واضح، إذا غير بعيد كما مر معنا، أو أنه فقط وفقط في صورة منافاته مع الاستمتاع في البين كما مر، اللي هو هذا القدر المتيقن والمقطوع به بين كل الفقهاء. ثم تزوج، قدم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة، والمعارضة المنافاة الخارجية في البين، حتى هو بدك أكثر من هيك عم يقول ماتن، حتى إذا كان وطئه لها مضرا بالولد، مضرا بالولد منع منه، حتى إذا كان وطئه له مضرا بالولد منع منه. هون بس في تعليقة واحدة للسيد أحمد الخنصاري قدس سره، بيقول قدم حق المستأجر على حق الزوج بناء على أهميته، وهيدي تعليقة كتير محلة وكتير مهمة شيء. ليه؟ لأنه في المقام بالنسبة لمسألة الترتب واشتراط أحد الخطابين بمثلا معصية الخطاب الآخر في البيت، واضح، هذا مش الأسبقية الزمنية ما بتعطي حينئذ أهمية، مش لأنه هذا أسبق زمانا حينئذ صار هو مقدم في البيت، لا، وإنما الأهمية بحد ذاته هي اللي بتكون شو أحسن. يعني بعبارة أخرى، خل نفترض حضر وقت صلاة في البيت، وبعد شوي صار في عندنا مثلا غريب، واضح، بعدها صار في عندنا غريب، وافترضنا الصلاة اللي حضر وقتها كانت مضيقة مش موسع في أبان، ولكن في خصية حينئذ للمضايق للغريق، مش بيقول لك يلا روح صلي وأني ناطرك، لا معنى محصل لك، واضح. فافترضنا اثنينيتهم مضيقين، مثل مثلا صلاة زلزال مثلا، أو زلزال اللي هو مضايقة، وعندك حينئذ الغريق اللي هو أيضا شو مضيق في البين، ولكن كانت الأسبقية للصلاة على شو على الغريق في البين، أين اللي يقدم؟ واضح الإنقاذ، رغم أنه الأسبق زمانا للصلاة، مجرد كونه أسبق زمانا لا يجعل حينئذ الأهمية لذلك الملاك اللي هو أسبق، وإنما ينظر أنه هو الأهم ملاكا، وأن المولى يهتم ويعتني به أو لا. ليه؟ لأنه لو كان هو الأهم فكل من القدرة التكوينية والقدرة الشرعية، القدرة التكوينية أنه بده يكون مقدورا ذاتا، إذا كان عاجز ذاتا عن الإنقاذ في قلبه غير مطالب، والقدرة الشرعة، شو القدرة الشرعة؟ وهو أنه القدرة الفعلية عنده لا يكون مأمورا بصرفها بواجب آخر لا يقل أهمية، تفضل، لا يقل أهمية عن هذا الواجب في قلبه. وهنا وقت السيد الخنصاري عم يقدم حق المستأجر، لأنها كانت خلية، عم يقدم حق المستأجر في قلبه، يعني مأمورة الزوجة بصرف القدرة الشرعية، القدرة الفعلية لها، لأنه ذاتا عندها قدرة على الفعل الإرضاع والتمكيني حينئذ في قلبه، ولكن فعلا ما في عندها إلا قدرة واحدة، إذا صرفتها بالإرضاع سوف لا تبقى لها القدرة على حينئذ التمكين. مأمورة شرعا، مأمورة بصرف القدرة، واضح، لأنه عندها حالة تلت إن لا ترضع ولا تمكن تروح تأرجل مثلا على سبيل الفرض، واضح. عند وقت المجرم قلنا إلا عندها حالة تلت يمكن أن تعصي فيها كلا الخطابين، صار الترتب حينئذ ممكن في الله. إنما تؤمر بصرف القدرة الفعلية، يعني القدرة الشرعية، بالوفاء بعقد الإجارة، بالإرضاع في البين، مش لأن التفت، هذا بدي أقوله السيد الخنصاري، ليس لأن الإجارة والإرضاع حينئذ أهم من التمكين في البين، واضح، مش عفوا مش لأنه أسبق في البين، بل لنقطة الأهمية، بحيث لو لم يكن هنالك أهمية اثنينتهم حينئذ مستويين نسبة بالنسبة للقدرة الفعلية والقدرة الشرعية في البين، مش يعني لا يكون لا تكون مأمورة بصرف القدرة بالإرضاع على حساب التمكين، كما أنها لا تكون مأمورة بصرف القدرة بالتمكين على حساب الإرضاء، إنما تكون مأمورة بصرف القدرة في أحدهما مو لأسبقيته زمانا بل لكونه أهما في قلبه، وإلا لو لم يكن أهم فاثنينتهم يكون مستويين نسبة بالنسبة حينئذ لهذا الأمر، على ما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.